بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على منحه وهداياه ومننه وعطاياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في علاه. أفلح كل من آمن به واتقاه، وخاب وخسر كل من أعرض عنه وصد عن سبيل هداه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الهدى وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة خلق الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ونتذكر بعض الآداب فيما يعرض للمؤمن من شؤون في حياته، وقد ذكرنا بعض آداب الغني والفقير. ومما يجري في هذه الدنيا ما يحصل من الصدقة ومن الهدية واصطناع المعروف، ولكل آداب. فذكر في هذه الرسالة المنسوبة إلى الإمام الغزالي آداب المهدي وآداب المهدى إليه، وذلك أن الإيمان الراسخ في قلب المؤمن أن الله على الحقيقة وحده المعطي والمانع، وأنه الذي يسدي والذي يوصل ما شاء لما شاء على أي سبب وعلى يد من شاء كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه، فلا معطي ولا مانع في الحقيقة غيره. وجعل الله حكما للأسباب التي يجري على أيديها العطاء، وجعل لها آدابا حين تعطي. وكذلك كل من وصل إليه عطية وهدية من الله بأي سبب من الأسباب فعليه فله آداب، وعليه مسؤولية في قبول تلك الهدية أو ردها. فيجب أن يكون المؤمن محررا في أخذه وعطائه، يأخذ لله ويعطي لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. وهكذا سمعنا قول بعض الصالحين الأكياس وهو يهدي هدية إلى أخ له أو إلى عبد صالح آخر، فمازحه وهو يهدي إليه فقال خذ، لا لك، خذ هذه الهدية، لا لك، ما هي لك، يقصد إنما أعطيناكها لأجل الله تعالى والقرب منه، خذها، لا لك، ليست لك، يعني إنما دافعنا طلب رضوان الله تعالى والقرب منه، خذها لا لك، وضطينا لها الآخذ الصالح الآخر، قال وهاتها لا منك، انت هاتها ما هي منك، هو الذي سلط على قلبك الدوافع حتى توصلها إلي وتأتي بها فهي منه، فهي ليست لي وأخذها وليست منك، بل له ومنه جل جلاله وتعالى في علاه. وكنا نسمع العوام عندنا يقولون فيما تعلموا من أدب، قالوا في الحقيقة ما حد يعطي حد له إلا يا عبدي أعط عبدي، يعطي يا عبدي أعط عبدي، أن الله يقول لعبده أعطي العبد. فلو لم يصلي الدواعي على أي موت كان أن يعطي الآخر ما أعطى، ولكن يبعث إليه دوافع وبواعث في قلبه يعطي. يا عبدي أعطى عبدي، والملك لواحد وهو الله جل جلاله. وكان في وصف نبينا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وما أعطي على سبيل الإكرام والإجلال فهو هدية، للإكرام والإجلال والمودة، وما أعطي على سبيل التفضل وملاحظة الحاجة فهو الصدقة، وما أعطي فرضا فهو الزكاة، سواء كان زكاة فطرة أو زكاة مال. فالصدقة تكون مفروضة ويقال لها زكاة، وتكون متطوع بها، وغيرها الهدية، وإنما يحكم فيها قصد ونية المعطي. فمن نواها زكاة كانت زكاة، ومن نواها صدقة كانت صدقة، ومن نواها هدية صارت هدية. فإذا قصده الإكرام والإجلال وعلى سبيل المودة والاحترام هذه هدية، وإذا قصده المسعى على وجه التفضل والإحسان لمحتاج فهذا صدقة، وإن كانت لأمر فرضه الله عليه فهي زكاة من زكاة المال أو زكاة البدن. وقال في آداب المهدي: رؤية الفضل للمهدى إليه. لماذا؟ لأنه لو لم يوجد مهدى إليه لم يتمكن من الإهداء وفاته ثواب الإهداء، وبوجود المهدى إليه يحصل هذا الثواب ويكسب صاحبه المهدي من الله تبارك وتعالى مثوبة ودرجات، فصار له الفضل، لولاه لما كسب هذه الدرجات ولا هذه المثوبة. ولهذا جاء في أن الفقير هدية الله تعالى لخلقه، من شاء قبل ومن شاء رد، هدية من الله، ذلك من شأن يثيبك، ومن أجل لما سمعتم يحمل زادك إلى الآخرة، يحمل لك الزاد إلى الآخرة، فهي هدية الله تبارك وتعالى. فالمهدي ينبغي أن يلاحظ الفضل للمهدى إليه، وإظهار السرور. هذا سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الله غني حليم. يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصاب وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ولهذا جاء في الأحاديث في من يؤدي زكاة وفي من يؤدي زكاة طيبة بها نفسه، وقال سيدنا سعد بن معاذ للمصطفى: خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، نحن نفرح بالذي تأخذ أكثر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عن أصحابه. قال: رؤية الفضل المهدى إليه وإظهار السرور بالقبول منه لها. الله لا إله إلا الله. وقد أعطى بعض الناس يسيرا من الطعام لمحتاج كان من المقربين لدى الرحمن الأصفياء، فلما ناوله الطعام قال له: حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. فتنور قلب الرجل وأقبل بكلية الحق وحفظ من عامة المعاصي والذنوب، فارتقى فصار من خواص الأولياء وأكابرهم. ولما سألوا بعضهم: بمن نلت الولاية؟ قال: بدعوة ذاك المسكين، أعطيته لقيمات وقال لي: حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. فتقبل دعوة حرره وارتقى. فمن اللي استفاد؟ من اللي استفاد من صاحبه أكثر؟ إيش أعطى ذا لقيمات؟ إيش حصل من ورائه؟ لا إله إلا الله. وهكذا كان في تهذيب نفوس الناس المؤمنين وتنقية قلوبهم. اسمع العوام عندنا يقولون: كم من دعوة خير من عطوة، نتحصل لك دعوة من إنسان صالح ورب أحسن من عطايا وهدايا يعطيك إياها ولا مبالغ تجيك من فلان وفلتان. دعوة صالحة أحسن لأنها تكسبك خيرات في الدارين ومراتب كبيرة ما تحصلها بشيء آخر. قال وإظهار السرور بالقبول منه لها والشكر عند روية المهدى إليه والاستقلال لها وإن كثرت يراها قليلة لأنه أنفقها من أجل من فإيش يكبر عند أمام الله كل شيء ما كل أموال الدنيا ملكتها وأنفقتها يسيرة عند الله مالك الملك جل جلاله فيستقلها وإن كانت كثيرة. كما أن المهدى إليه والمعطى يستكثرها ولو كانت قليلة فيكون هذا أدبه لأنها جاءته من الله على يد هذا الإنسان. وأوحى الله إلى النبي داود لو سقت إليك حبة من الضم مسوسة فاشكرني فعلى مني ذكرتك بها فاشكرني عليها. هي اللي حبة ومسوسة لكن منين جت؟ وأنا ذكرتك ما وصلت إليك إلا لما ذكرتك بها فاشكرني عليها. لا إله إلا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وقد جاءت امرأة تحمل نصف مد من شعير إلى الشيخ بكر بن سالم وصلت إلى عنداره تقول للقائم بالخدمة أين الشيخ؟ قال الآن في وقت قيلولتهم. قالت أيقظوا ليش؟ قالت بعطي هذا. قال من شأن هذا كف من شعير ما يشفقتنا نبه الشيخ وقوموا من هذا. فكأنه انكسر خاطرها واستقلت منه. قال شوفين عندنا المطبخ حق الشيخ نطبخ كل يوم 700 قرص 800 قرص ضيوف وش بيقى حق هذا؟ فكان انكسر خاطرها وسجنون ما يدري الا حركه في الدرج. واذا ابو الشيخ نفسه مرحبا من جاء؟ قال العفو لنا جئتكم بهذا هدي. قال الله بارك الله فيك منين جيت؟ قالت من القريه الفلانيه. كم خطوات خطوتيها من اجل الله وتودين لنا هذه الهديه؟ ما شاء الله كم فيها حبات، الحبه كم فيها ذرات، وكل ذره حسنه لك عند الله تعالى. بارك الله فيك. حملها قبلها فرحان دخلها وراح جاب لها هديه واعطاها. والتفت الى الخادم يقول ايش قلت له؟ إلا قالت لنا نبهكم نقومكم من شأن. قال أما تدري أن لو لم نشكر على القليل ما جاءنا الكثير؟ إنما يرسل الله إلينا الكثير ويسر لأننا نشكر على القليل. وإتأذن ربكم لئن شكرتم ما دريت من أجل من جاءت وقطعت هذه المسافة من أجل الله تزورنا وتهدي لنا ذادي وأنت تجيب لها كلام احذر مرة أخرى أن تكسر خاطر أحد. ومن جاء بقليل أو كثير فاقبله واشكره عليه واعلم أن الله هو الذي أرسله إليك. فعلى هذا الحال كان وعلى هذا الحال مضوا رضي الله تعالى عنهم. قال آداب المهدى إليه إظهار السرور بها وإن قلت. إظهار السرور لأنها هدية من الله تعالى جاءت على يد هذا. الله الله. وبهذا أثنى صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة ولقي سيدنا عمر بعض الخارجين من عند صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا كذا جزاه الله خيره وشكره. فدخل على النبي وقال له إن فلان خرج من عندك يقول كذا وهو يشكر. قال لكن فلان يعني آخر أعطينا أكثر ذلك ولا يشكر ويتسخط. هذا يعني فرق نفسيات الناس وطباع الناس وأذواق الناس مختلفة. وهذا المحمود عند الله والمقبول عند الله الذي يقبل ما تيسر ويراه أنه فضل عليه من الله تبارك وتعالى وإن قل. الله الله. ويشكر على تلك النعمة. لا إله إلا الله. ولهذا جاء عنه في الحديث أنه قال إن الرجل أهدى إلينا لقحة، قال وكافاته 6 بكرات، لقحة واحدة من الجمال وعندها ولدت ذات لبن، قال وهو يتسخط 6 بكرات جمال بدلها واحد ومع ذلك متسخط. فهممت ألا أقبل صدقة إلا من قرشيين أو أنصاريين أو ثقفيين أو دوسي، بس يعني ما يمنون بهداياهم ولا يرون أنفسهم قد قال هؤلاء الذي يصلح قبول الهدية منهم، وهم الذي يشوف نفسه أعطى وأعطى. ولهذا كان من الذين لا يجدون ريح الجنة في القيامة المنان بالصدقة، الذي يمن بالصدقة والعطية، تمن بشيء من مال الله ومن حق الله تعالى ييسر لك تشكر عليه، تقوم تمن كأنك أنت الذي خلقت وأنت الذي رزقت، وهو من فضله سبحانه وتعالى. ها؟ إظهار السرور بها وإن قلت، والدعاء لصاحبها إذا غاب، أن يدعو له بظهر الغيب، ما هم بس قدام وجوههم، يقول الله يرحمه، وأن الله يطول عمرك، والله سويدي ولا عاد إضرابه، لكن في ظهر الغيب يدعو وكانت السيدة عائشة إذا أرسلت لأحد بهدية أو صدقة تقول للذي ترسله احفظ ما يقول. فإذا قال جزاء الله خير عفاه الله طول يرجع، تقول ما قال، قال جزاء الله خير، تقول وجزاه الله خير وطال عمره وعفاه، ترد على نفسه، قالت خلينا احنا نرد دعاهم لهم، خلي الصدقة خاصة لنا عند الله تعالى، واللي دعوا بنرد لهم كما ندعو لهم كما دعوا لنا. هلا لا إله إلا الله. والدعاء لصاحبها إذا غاب، و البشاشة إذا حضر، فإن سرور القلب وطلاقة الوجه عند العطاء أعظم من العطاء، والمكافأة إذا قدر، فكان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه إذا أمكن. ماذا معنى أمكن؟ يعني عنده صفات حسنة يثنى عليه بها واقعة ولا يغتر بالثناء عليه، هذا أمكن الثناء عليه، وما ما عنده صفات حسنة تثني عليه بيش، وإلا عنده، ولكن إذا أثنيت عليه ينتفخ فتضره، فهذا ما يمكن الثناء عليه. ولكن من عنده صفات حسنة ولا يغتر بالثناء عليه تثني عليه. وترك الخضوع له كما ذكر في آداب الفقير، أن يترك التضعضع للغني، ومر معنا من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلث دينه، والتحفظ من ذهاب الدين معه. كيف ذهاب الدين معه؟ يقر على معصية يقوم معه على باطل لأنه أهدى له هديه، يسكت عن نصحه لأنه أعطانها هدية، حتى يعني يعيبوا عندنا العوام صاحب الأسلوب هذا يقولون له أعطي البطن يستحي اللسان، ما عاد يتكلم عليك ولا عاد يقول شيء بعدين. كيف هذا؟ ولكن الهدية ما تحملك على أن تقر على ذنب ولا على معصية ولا تقوم على باطل ولا تدهن في دين الله تبارك وتعالى. والتحفظ من ذهب الدين مع نفي الطمع معه ثانيا، لا تمد عينه كله تقول هذا بيعطينا وعاده بيعطينا وبعد بكره بيعطينا وبعد بكره، انظر إلى المعطي الحقيقي، هو يعطيك سبحانه وتعالى، واطلب منه ما تشاء. فهكذا الآداب التي تجعل حال الناس في الحياة مصبوغا بصبغة الإيمان وصبغة الصدق مع الرحمن جل جلاله والتعامل معه جل جلاله، فتنكشف حجب الانقطاع بالتعامل مع الخلق لذواتهم، ويبقى هو في بين الخلق ومع الخلق، يتعامل مع الخلق لكن لا لذواتهم، لله ومن أجل الله جل جلاله، حتى ترتقي به الدرجة. يقول ما قال بعض العارفين دي 20 سنة يظنون الناس أتكلم معهم وأنا ما أتكلم إلا مع ربي، يعني ما أكلم أحد منهم ولا أجوب على سؤال أحد منهم ولا أسلم على أحد منهم إلا وأنا مستشعر حضوري مع الله وبين يديه ومن أجله أقول ما أقول. ها، وهكذا يقول في اصطناع المعروف البداء قبل السؤال. ولما جاء بعض الأخوان في الله إلى بيت أخي في الله لم يجده في البيت، ها قال للجارية أخرجي صندوق أخي، هاتي الصندوق حقول ضع فيه دراهم، ورجت له فتحه شل منه مبلغ وردها. فزعت الجارية الحين إيش بيقول سيدها لما جاء، قالت أخوك فلان جاء. نعم، قال طلب صندوقك هنا، استحيت منه خرجت الصندوق فأخذ منه. قال إن كان حقا ما تقولي أنت حرة لوجه الله، أنك بشرتني بسقوط الكلفة بيني وبين أخي في الله، وأنه أنا متحب في الله حقا، أعتقها صارت عتيقة بسبب هذا. وجاء أحدهم إلى أخي في الله فعرضوا عليه، كان محتاج مدين ب400 درهم، فدخل وخرجها إليه وأعطاه إياه، رجع يبكي. قالت له زوجته لو اعتذرت إليه ليش دي؟ قال يا هذه ما أبكي أني أعطيته، أبكي أني لما تفقد حال أخي حتى أحتاج إلى سؤالي، ولو كنت نبيه وصاحب وعي من قبل ما يسأل أنا بعرف حاجته وبعطيه الحاجة، فأنا الآن أبكي لأنني أخرت تفقد حاله حتى اضطر إلى أن يسألني. ولهذا يقول البداء به قبل السؤال. وإذا تجد ما من عبد مخلوق إلا بعد ما ابتدأه الله بالخلق بعد الإيجاد ما يسأل سؤال ويرأى أثر الإجابة، إلا ويرأى أن ما أعطي قبل السؤال نعم لا تحصى ولا تعد ولا تحد، كبيرة أكبر مما سأل وأجيب فيه. كل سائل من الخلق الحق ابتدأهم قبل أن يسألوا بنعم كبيرة، الكثير منها بل الأكثر ما يخطر على بالهم ولا صورهم فضلا عن أن يسألوه، وأعطاهم إياه جل جلال وركبهم بأحسن تركيب ونفخ فيهم الروح وأوجدهم بأسماع وأبصار، ويا الله وجعل لهم هذا الهواء الطلق وجعل لهم هذا الأرض الممهدة، وهذا منين جيت بها، وكلها عطايا منه مبتدأة من قبل السؤال. فهذا خلق الرحمن يبتدي خلقه قبل السؤال. ثم إن له محبوبين يتفقد شؤونهم هو بعلمه المحيط من قبل أن يسألوا ومن قبل أن يأتوا، يبادئهم جل جلال بعجائب من حسن التدبير والتقدير، ومع ذلك يقيمون العبودية بكثرة السؤال والتذلل للكبير المتعال جل جلاله. قال والمبادرة به عند الوعد، إذا وعدت بالمعروف خاصة انتبه في أول وقت بادر به وبكر، وإن كان كنت ممن يغلب عليه النسيان فاجعل لك مذكرات واطلب من أحد يذكرك عليه وعد لي فلان عليه وعد. ولهذا لما تجي الفتوحات النبي يقول من له عندنا وعد، من له عدة يجي، وهكذا. ولما جاء مال البحرين ومال كثير جاء له سيدنا العباس قال له أنت وعدتني وأول ما يجي ما يفهم أن الله أنزل عليك في شاني يقول لي من فيديكم الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، قال خذ من هذا الذهب ما تستطيع، وكان جلده حمل كثير أكثر من، قال خلى أحد يساعدنا، قال لا ما نساعدك أحد، أنت خذ فقط الذي تستطيع، ينزل منه ينزل حتى قدر حمله، أتبعه ببصره إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم يتعجب من الحرص. لا إله إلا الله. ولهذا أول ما جاءت بعد الفتوحات في عهد سيدنا أبو بكر قال من له عدة عند رسول الله، من معه وعد من نبيجي، فقال له جاء له واحد قال يا خليفة رسول الله قال لي صلى الله عليه وسلم لإن جاء لذا قد جاء مال بحريني أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أنا يخذ هكذا تفهم، طلعت 500 قال بس خذ 500 و500 ثلاث مرات هكذا وهكذا وهكذا فإذا وعد أعطاه، كان بعض الأكابر مثل سيدنا جعفر الصادق إذا وعد أحد بوعد ما يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يفي بالوعد أول، بعدين وإلا ما يمتنع عن الطعام والشراب نوم إلى أن يكمل الوعد بعدين يرجع في ها. قال والمبادرة بي عند الوعد، وأن يكون المعروف ابتداء من دون وعد أحسن، والتوقير له عند العطاء أن يكون لتصنع للمعروف توقره وترى أن الفضل له، والستر له بعد الأخذ، ما هو أعطينا فلان أعطينا فلان نعطي فلان هذا من بالصدقة يحبطها ويبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى، وترك المنة بعد القبول، والمداومة على اصطناع المعروف ما دمت تقدر عليه، فإن اصطناع المعروف يجي مصارع السوء، مصارع السوء الحوادث والهدم والزلازل والموت الفجأة وكلها مصارع سوء يجيك إياها، تحفظ بها بسبب الصدقة، إن بسبب اصطناع المعروف، اصطناع المعروف يجي مصارع السوء، فما يكون مصرعك مصرع سوء لا بحادث سيارة ولا طيارة ولا دراجة ولا يكون موتك بسقطة جهق ولا بزلزلة ولا بهدم ولا بشيء من هذه المصارع السيئة، اصطناع المعروف يجي مصارع السوء. الله لا إله إلا الله. وهكذا وجاءنا في الحديث إذن أن امرأة من بني إسرائيل كانت تطعم طعاما لها بقيت آخر لقمة ترفعها إلى فيها، وإذا سائل وقف خردتها من عند فمها قبل تدخلها خردتها وعطته إياها، فسدت مسد عندهم. بعد أيام عدا ذيب على طفلها وأخذه، خرجت تجري وراء ابني ابني، وإذا بشخص أوقف دي خرجوا من فم الطفل من فم ذيب مسحه، فإذا لم يكن بشيء أبدا راحت أثر جينا وله جزاك الله خير من أنت الذي أنقذ الله بك ابني، قال أنا ملك كنت في السماء الرابعة حين عدى الذيب على ابنك فناداني الله وقال الحق فلانا واستخرج ولدها من فم الذيب وامسح عليه يبرى بإذني وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة، قال أنت رديت لقمة من أجله وعينك يعني تعطيناش اللقمة دي حتى يعني ردينا لش هذه اللقمة كما رديت اللقمة من عند فمك لأجل ذاك السائل، رجع اللقمة الطفل حقها من فم الذيب وردوا لها وعاش عيشة طويلة بعد ذلك. اصطناع المعروف يجي مصارع السوء. الله أكبر. والحذر من انقطاعه ما دام يقدر على اصطناعه. نعم. فإن ذلك من المكارم التي يحبها الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يزال أهلها محبوبون لديه جل جلاله. ثم عرج الشيخ على ذكر آداب الصيام، قال طيب الغذاء، لا تصوم ثم تفطر على شبهة فضلا عن أن تكون حرام. لذا كانوا يتحرون ويرون أموال بعض المساجد المأخوذة من الحلال الخالص، وأموال المساجد من النخيل اللي يملكها المسجد وغيره ما تلزم فيها زكاة فلا شبهة فيها، فيذهبون وقت الفطور يفطرون في تلك المساجد من تمرها رجاء الحل حتى يكون الصوم قبول عند الرب، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. طيب الغذاء الذي تفطر عليه والذي تتجوب على الصوم من السحور، ما هو تشبع بطنك من شبهة وتصبح صائم، ترك الشبهة أحسن من مجرد الصوم. وهكذا لطيب الغذاء وترك المراء، لأن من مقاصد الصوم أن ترتفع درجتك في ترك المراءة والمجادلة والمخاصمة مع أصنافها، وتتمرن وتتهيأ لأن تكون مرنا بارد الطبع ساكنا بعيدا عن أن تستثار. فالصوم يعطيك في هذا، يعطيك جرعات، يعطيك دورات في تهذيب نفسك وفي كفها عن الغضب وعن المخاصمة. وأما إذا تصوم وتماري، تصوم وتجادل، سر الصوم وبركة روحت من عندك، ذهبت عليك، أن الصوم مقصوده أنك ترتقي في مراتب التقوى، ومنها ترك المراء وترك الجدال وترك الخصام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن قاتله أحدنا وخاصمه فليقول إني صائم. قال ومجانبة الغيبة، الصوم جنة ما لم يخرجها. قالوا بما يخرجها الصوم؟ قال بكذبنا وغيبة، فهي وقاية وجنة تحرسك من النار مثل الجنة من السيف، ولكن إذا هو خرجت هذه الجنة تدخل منها النار كما يدخل السيف من محل الخرق في الجنة. وهكذا ورفض الكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، فإن يدع طعامه وشرابه ترك الأذى. يعني من مقاصد الصوم أن يتنمى فيك الرحمة للعباد، ما تؤذي أحد. وقالوا كان سيدنا يوسف، لماذا أكثرت الصوم بعد أن وليت خزائن الأرض؟ كان يصوم، لكن بعد ما تولى على الخزائن كان يصوم أكثر، فقال أخشى أن أشبع فأنسى الجايع، قال مشان أتذكر بالجوع حال الجائعين فأتفقدهم، أخشى أن أشبع فأنسى حال الجايع. سيدنا يوسف عليه السلام قال وصون الجوارح عن القبائح، فهذا سر الصوم لعلكم تتقون. فإذا أكرمت بصوم رمضان نعمة الله عليك، فإذا أكرمت بعده بصوم ست من شوال فقد تهيأ لك كسب ثواب صوم السنة كلها فرضا، كأنك صمتها فرضا لا نفلا، وثواب الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة، فكأنك صمت السنة فرضا، نعمة كبيرة من الله تعالى. وكذلك وردت فيها فضائل أخرى في صيام ست من شوال بعد صوم رمضان، والحمد لله الذي أتم لنا صيام رمضان، والله يتم لنا صيام ست من شوال، ويجعلنا من الراقين إلى المراتب العوال، ويصلح لنا كل حال في الدنيا والمآل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويدفع عنا شرور نفوسنا وشر كل ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين، ويجعلنا في حصونه الحصينة وحروده المتينة، ويجعل العيد من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة حبيبه وخير هاد صلى الله عليه وسلم في الخافي وفي الباد، ويدفع جميع البلايا والأنكاد، يحول الأحوال إلى أحسنها في لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.